الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 22 من سنن أبي داود، وهو الدرس 7 من كتاب الإجارة. قال: باب في بيع العربون. ويقال العربون، العربان والعربان. قال: وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: قرأت على مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد ويتكارى الدابة ثم يقول: أعطيك، وفي رواية: أعطيتك دينارا، على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك. أنت ترى أنه ضعيف لا تقوم به حجة، فهو من البلاغات. قال الحافظ: الإمام بن عبد البر تكلم الناس في الثقة هنا، والأشبه القول بأنه الزهري عن ابن لهيعة أو ابن وهب عن ابن لهيعة، لأنه سمعه من عمرو وسمعه منه ابن وهب وغيره انتهى. وقال في الاستذكار: الأشبه أنه ابن لهيعة، ثم أخرجه من طريق ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن لهيعة عن عمرو به. قال ابن عبد البر: ولا يصح ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من إجازته، فإن صح احتمل أنه يحسب على البائع من الثمن إن تم البيع، وهذا جائز عند الجميع انتهى. قال الزرقاني: هو باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، فإن وقع فسخ فإن فات مضى، لأنه مختلف فيه، فقد أجازه أحمد وروي عن ابن عمر وجماعة من التابعين إجازته. ويرد العربان على كل حال. قال في النيل: والمراد أنه إذا لم يختر السلعة أو اكتراء الدابة كان الدينار أو نحوه للمالك بغير شيء، وإن اختاره ما أعطاه بقيمة القيمة أو الكراء. وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان، وبه قال الجمهور، وخلف في ذلك أحمد فأجازه. والذي يظهر التفصيل الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، قالوا: إن كان بتأخيره عن البيع قد أدى إلى ضرره فلا بأس أن يأخذ منه، وأما إن كان لم يلحقه ضرر فيرد المال إلى صاحبه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قال: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال: أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك. خرجه الترمذي وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد. قال في شرح السنة: هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات، فلذلك قيل: السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط، ويجوز وإن لم يكن في ملكه حال العقد. وفي معنى ما ليس عنده في الفساد بيع العبد الآبق وبيع المبيع قبل القبض، وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه، لأنه لا يدري هل يجيز مالكه أم لا. وبه قال الشافعي، يعني هذا يخرج من السلم، السلم بشروطه يشتري ما ليس عنده، لكن وصف معلوم بثمن معلوم إلى وقت معلوم، ويستطيع أن يدفعه في الوقت، يكون متيسرا. وأما هذا أن يبيع ما ليس عنده في الحال ثم يذهب ويبحث له عنه. قال: وبالسند المتصل: حدثنا زهير بن حرب قال: أخبرنا إسماعيل عن أيوب قال: حدثني عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي عن أبيه عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن وفي نسخة تضمن ولا بيع وفي نسخة لا تبع ما ليس عندك وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. هذا التصريح هنا بقوله عن عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص هو الذي جعل بعض أهل العلم يتردد في قبول هذه السلسلة، لأنه إذا كان الجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي وأبوه مقبول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأما على هذا التفصيل فبعضهم يرى جهالة بعض من في السند. قال رحمه الله باب في شرط في بيع وفي نسخة البيع. وفي السند المتصل حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن زكريا وهو ابن أبي زائدة قال أخبرنا عامر وهو الشعبي عن جابر بن عبد الله قال بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حملانه إلى أهلي قال في آخره تراني إنما ما كستك لأذهب بجملك خذ جملك وثمنه فهما لك. أخرجه مسلم وهو عند النسائي وأحمد. الاشتراط أو الثنية في البيع إذا كان في شيء معلوم لا حرج منه، أما إذا كان في شيء مجهول فهذا هو الممنوع، لأن المجهول فيه غرر وأما المعلوم لا غرر فيه. فمثلا بعتك هذه السيارة على أن توصلني بها إلى المكلا أو على أن أستمر في ركوبها إلى المكلا، هذا لا حرج فيه ولا ضرر ولا غرر. لكن إذا قال بعتك هذه السيارة على أن أستخدمها، ما ندري ما حجم الاستخدام وما نوع الاستخدام، فربما يؤدي إلى الإضرار بها أو إلى طول المدة التي يقوم باستعمالها. قال المماكسة انتقاص الثمن واستحطاطه والمنابذة بين المتبايعين، وأشار بذلك إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع. واختصره أبو داود وأخرجه البخاري في صحيح من نحو 20 موضعا مختصرا ومطولا، وقد وقع عند البخاري في كتاب الشروط أنه أي جابر كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضرب فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله ثم قال بعنيه بوقية. قال قلت لا، ثم قال بعنيه بوقية فبعته الحديث. قال في النيل الحديث يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب، وبه قال الجمهور وجوزه مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة وحدها بثلاثة أيام. وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت، واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط حديث النهي عن الثنياء. قلنا لكم بأن الصحيح الأول. قال باب في عهدة الرقيق، يعني يشتري العبد دون أن يشترط البراءة من العيب. وبالسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهدي قال أخبرنا أبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق ثلاثة أيام، وأخرجه ابن ماجه وأحمد ومالك بنحوه وهو عند الدارمي. الحسن لم يسمع من عقبة فالحديث ضعيف. قال الخطابي معناها أن يشتري العبد أو الجارية ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري به من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع ويرد بلا بينة، فإن وجد به عيبا بعد الثلاث لم يرد إلا بينة. وهكذا فسره قتادة فيما ذكره أبو داود عنه. قال الخطابي وإلى هذا ذهب مالك بن أنس وقال وهذا إذا لم يشترط البائع البراءة من العيب. قال: وعهدة السنة من المجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع. وهذا مثل قولهم يا أخوة، قد يدخل في هذا النوع من البيع مثل قول العوام: بعتك ملح بين ماء أو سكر بين ماء، يعني تشتري منه سيارة أو تشتري منه نوع بضاعة، يقول لك بعتك ملح بين ماء، يعني ما أضمن لك شيء. إذا لم يكن هنا قرار، لا غرر غبن ولا غرر في أمورها، قد رضي. إنما البيع عن تراض، إنما المحظور إذا كان بغرر، يعني يلبس عليه. ودائما ما تجد البضاعة التي هذا شأنها أرخص من البضاعة التي شأنها الخيار، يعني لما تشتري سيارة شأنها الخيار، ربما تجدها ب15,000 مثلا سعوديا، بينما هذه الذي يقول لك ملح بين ما ربما 5,000 أو 4,000، وأنت شأنك بها، قد يجعل الله فيها بركة وقد تذهب مع بركتها. قال: بالسند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا همام عن قتادة بإسناده ومعناه: زاد إن وجد داء في الثلاث ليالي أو الليالي رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء. قال أبو داود: هذا التفسير من كلام قتادة. قال: باب في من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا، يعني هل يضمن الخراج وهو أجرة العبد، أم أنه يستمتع بالعبد بدون خراج؟ قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي قال أخبرنا ابن أبي ذئب محمد عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. أخرجه الترمذي وهو عند النسائي وأحمد. قال: في النهاية يريد بالخراج ما يحصل من قلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه عليه البائع عليه أو لم يعرفه، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله، لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن على البائع شيء، والباء في الضمان متعلق بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه، يعني ليس عليه شيء، المعنى ليس عليه شيء، لأنه إذا تلف العبد سيعطي قيمته، فما كسبه من العبد يذهب مقابل هذا، وأيضا ربما يطعم العبد وربما يقوم بكسوته، كما هو الحال في شأن البقرة المصراة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يردها ويرد معها صاعا من تمر، يرد معها صاعا من تمر أي مقابل ما أخذ منها من اللبن. وهكذا الظهر يركب والدر يحلب، يعني إذا كان فرس أنت تطعمه وتسقيه وتهتم به، فلك أن تركب مقابل ما تقوم به من شأنه. وهكذا الشاة أو البقرة أو الناقة التي تحلب، أنت تأخذ من لبنها مقابل ما تعطي من العلف، مع أن لكل ماله، لكن لابد أن الجميع يستوفي حقه. قال أبو السند المتصل حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا الفريابي عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مخلد بن خفاف الغفاري قال: كان بيني وبين ناس شركة في عبد فاكتويته وبعضنا غائب فأغلى علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة فأمرني أن أرد الغلة، فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فأتى عروة فحدث عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. قال البخاري: هذا حديث منكر، ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث. قال الترمذي: فقلت له: فقد روي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي وهو ذاهب الحديث. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه، يعني مخلد بن خفاف، فقال: لم يروى عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا إسناد يقوم بمثله الحجة. يعني الحديث الذي يروى عن خالد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان. قال: وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن مروان قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي قال: كذاب أو ضعيف، ضعيف، ضعيف الإفريقي، الزنجي والإفريقي سواء. قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل غلامي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. خرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك. وبهذا تعلم أن سنن أبي داود كتاب علل، ذكر الطريق الأولى وذكر الطريق الآخرة الأخرى أقصد. قال المنذري: يشير إلى ما أشار إليه البخاري من تضعيف مسلم بن خالد الزنجي، وقد أخرج هذا الترمذي في جامع من حديث عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، وقال: هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. وقال أيضا: استغرب محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، هذا الحديث من حديث عمر بن علي. قال: قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا. وحكى البيهقي عن الترمذي أنه ذكر لمحمد بن إسماعيل البخاري وكأنه أعجبه. هذا آخر كلامه. قال رحمه الله: باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. وبسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي شيخ البخاري ومن أفتى بهجر البخاري. أخبرنا عمر بن حفص بن غياث أنبأنا أبي عن أبي عميس قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله ب20,000، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم ب10,000. فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. أخرجه الترمذي والنسائي والدارمي بنحوه، أي يتفاسخا العقد. قال الخطابي: واختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال مالك والشافعي: يقال للبائع: احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف البائع قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها وردت السلعة إلى البائع، سواء عند الشافعي كانت السلعة قائمة أو تالفة، فإنهما يتحالفان ويترادان. وهكذا يا أخوة مسألة الطلاق، مسألة الطلاق القول قول الزوج، الأصل أن القول قول الزوج. فإذا علمت المرأة أو أولياء المرأة أن الزوج عنده فجور ولا يبالي، لهم أن يسعوا في خلعها. أما إذا كان هو يقول ما طلقت وهي تقول طلقت، فالقول قول الزوج، لأن المسألة تعود إليه. ثانيا، يعني كثير من النساء ربما تظن ما ليس بطلاق طلاقا، وليس كذلك. قال بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي شيخ البخاري أيضا قال أخبرنا هشيم قال أنبأنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن ضعيف عن أبيه أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا فذكر معناه والكلام يزيد وينقص وأخرجه ابن ماجه وأيضا عبد الرحمن لم يسمع من أبيه على قول لأهل العلم. باب في الشفعة. الشفعة هي أن يشتري رجل عقارا أو نحو ذلك فيشفعه بعضهم بمعنى أنه يريد الإقالة من هذا الشراء، وبعض الناس متوسع فيها لا سيما عندنا في البلاد اليمنية، ربما يرضون بالشفعة إذا كان أصل المال لوالد هذا الرجل أو لجد هذا الرجل. والصحيح أن الشفعة تكون في كل مال لم يقسم، في كل مال لم يقسم. أما مال قد قسم ووضعت الحدود والطرق وعرفت المساقين ونحو ذلك فليست فيها شفعة، إلا أنه يبقى مسألة الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه إذا كان الجار سيتأثر من هذا الشراء. يعني بعضهم ربما يكون له بيت وبجانبه أرض، لو اشترى هذه الأرض غيره لربما ضيق عليه في مخرجه، في مدخله، في نوافذه، في كثير من شأنه، فنقول عند ذلك يقدم. وإلا الشفعة الشرعية في كل مال لم يقسم، أرض مثلا مشتركة فيقول بعتك نصيبي في هذه الأرض وله الربع، أين الربع هذا؟ ما ندري. بعد ذلك يقسمون ويخرج له الربع قد يضر على غيره، فهذه يشفع فيها. أما قد تميز المال فلا شفعة. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن ابن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة، المنزل والأرض أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه، فإن قال أنا ما أريده عند ذلك له أن يبيع. خرجه مسلم وهو عند النسائي وأحمد والدارمي وأيضا أصله في البخاري. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يا أخوة انظروا إلى حلاوة الأسانيد، هذه الأسانيد التي تثقل على بعضهم في سماعها هي من ألذ ما يكون عند أهل الحديث، لأنها الطريق الموصل إلى الحديث صحة أو ضعفا. وهذه الأسانيد أثقلت أهل البدع قديما وحديثا، وتنكر لها الكفار قديما وحديثا، يقتاظون من كلمة حدثنا وأخبرنا، بينما لو جئتهم بالرأي والهوى والذوق والعقل يقولون أنت متحرر، أنت حداثي، أنت فاهم. لكن يغيظهم حدثنا وأخبرنا، ولهذا كانت لذة أهل السنة في حدثنا وأخبرنا، سواء كان بالمعنى أو بالحس. حتى ولو قلت عن أبي هريرة هو في حكم حدثنا وأخبرنا، إلا أن السند يحذف لطوله. ونحن الآن حين نقول وبالسند المتصل، تعلمون أننا في أول درس قرأنا عليكم السند إلى أبي داود، فلذلك نحن الآن نقول وبالسند المتصل اختصارا، لأن هؤلاء الرجال الذي بيني وبين أبي داود وبين مشايخي وبين أبي داود هم في الأصل سلسلة واحدة تتكرر في كل حديث. فلهذا أقولها غيظ أهل البدع وغيظ الكفار حدثنا وأخبرنا، وسعادة أهل السنة في حدثنا وأخبرنا. شيخنا مقبل يقول: كنت أقوم إلى الكرسي وأنا مريض، فإذا قلت قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال يزول ما بي من التعب، يجد الإنسان لذة عظيمة. ولهذا إذا رأيتم الحرب على الإسلام وأهله على حدثنا وأخبرنا تسوءهم جدا. قال بعضهم لعبد الله بن المبارك: حدثنا بغير إسناد، قال اطلع البيت بدون سلم. حدثنا وأخبرنا هذه من المهمات. نحن ما نحن مثل الرافضة، دينهم مبني عن حدثني أبي عن جدي، ما ندري من أبوه من جده. وإذا كانوا يقصدون علي بن الحسين عن الحسين عن علي بن أبي طالب، قد يكون هذا الإسناد أصلا موضوع مسروق، كما أن هناك سرقة في باب الأموال وفي باب الأمتعة، هناك سرقة للحديث، هناك صحيفة اسمها الصحيفة الودعانية مسروقة، سرق بها 200 حديث، 200 حديث مسروقة، يأتي إلى سند ظاهره الصحة مثله في البخاري ومسلم، لكن يعطيه لمتن موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة حديثهم في غاية الاتصال. قال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل، يعني يقينا نقر ونجزم أن أبا داود سمعه من أحمد بن حنبل، لأن ما عند أهل الحديث كذب، عندهم كذب، لا كذب على الناس ولا كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يسمع، انظر قبل قليل إيش قرأنا، قال مالك بلغني عن عمرو بن شعيب، ما سمع من عمرو بن شعيب، فلذلك يقول بلغني. وهكذا أخبرنا عبد الرزاق عند يقين أن أحمد سمع من عبد الرزاق، لأن أحمد رحل من بغداد إلى صنعاء وجد عبد الرزاق في مكة، ومع ذلك قال قد عزمت المسير إلى صنعاء فلا أغير نيتي. وعبد الرزاق يقول أخبرنا معمر، فنحن نستيقن يقين أن عبد الرزاق الصادق في قيله سمعه من معمر بن راشد الثقة. وهكذا عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر، خلاص الحديث عندنا موصول بالسند الذي لا ينقطع ولا ينخرم. دعك من الذين سيقولوا أنتم تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين لقيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء لا تبالوا بهم، لا تبالوا بهم، لأنهم أصلا جهال بعلم الحديث. يقول لك كان الناس بدون، يعني ما علموا شيء لما جاء البخاري العجمي بعد 150 سنة وركب لنا هذه الأسانيد، هؤلاء جهال، وإلا الحديث يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون سمعوا من الصحابة، وتابعوا التابعين سمعوا من التابعين، وهكذا. وبعضهم أحيانا الصحابة يسمع من الصحابة، تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع عنكم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم الحديث علم متصل، علم متصل. فاليهود والنصارى قوم ملئت قلوبهم بالحسد، قلوبهم بالحسد. انظر إلى النصارى، عندهم يعني إنجيل متى، مرقس يوحنا، وهذه الأناجيل أقرب إنجيل من عيسى بينه وبين عيسى 80 سنة، وهاتي زيادات وهاتي نقصان وهاتي كذب وهاتي تخرص، لا يستقيم الشأن. أما نحن عندنا هذا الحديث موجود عند أبي داود، موجود عند الترمذي، موجود عند أحمد، موجود عند مالك، موجود عند البخاري، موجود عند مسلم، وربما وجدته موجودا عند الطبراني، وموجود عند بقي بن مخلد، وموجود عند فلان والبزار و و و و إلى غير ذلك من المحدثين. يعني إذا وجد زيادات لا تؤثر في معناه، لأن الرواية بالمعنى جائزة ما لم تخل بالمعنى وتغير المعنى. فلذلك ملئ بالحسد. القرآن إلى الآن من موت النبي صلى الله عليه وسلم 1433 سنة، والقرآن هو القرآن، ما تزاد فيه شكله فضلا عن حرف، فضلا عن كلمة. وهم اذهب انظر إلى التوراة وما فيها من العجائب، من الكذب على الله، من الكذب على رسول الله، من استحلال الحرام. والرافضة من صنفهم، من هؤلاء أصلا، من صنف هؤلاء يأتوا لك بحزاوي. والله العلم الذي ينقلونه عن علي بن أبي طالب علم حزاوي كنا نسمعه من جداتنا. ربما تأتي لك إما يسموه بالحزوة أو باللغز، رجل جاء من عند هرقل قال ابحث عن وصي محمد واسأله هذه الثلاث الأسئلة، فإن أجاب فيها فأعطه هذا المال، وإن لم يجب فاعلم أنه ليس بوصي. فقدم المدينة ولقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقال له أنت وصي محمد؟ قال نعم. قال ما هو الشيء الذي لا يعلمه الله، وما هو الشيء الذي كذا، وما هو الشيء الذي كذا؟ قال زدت كفرا إلى كفرك. فعلم أنه ليس هو بالوصي، ثم ذهب يبحث فوجد عمر بن الخطاب سأله، ثم سأل عثمان بن عفان، ثم جاء عند علي بن أبي طالب وأجابه. هل هذا من العلم الآن؟ هل هذا لو سلمنا جدلا أن هذا علم، هل هو من العلم الذي أمرنا أن نعمل به، أو العلم الذي أمرنا أن نحفظه أو نقيده وغير ذلك؟ الحزوية أو ما يسموها باللغز أحيانا العالم ما يفهمها، والجاهل يفهمها. أفتيك يا قاضي طه عن امرأة تزوجتها، ما هي التتمة لهذا اللغز يا أخوة؟ هي أمي وأنا ولدتها. مرة من المرات ذهبت عند رجل اسمه علي الله يرحمه إن كان ميتا ويحفظه إن كان حيا، وبعدين يأتيني بألغاز في الفرائض. قلت يا أخي اعطني مسائل أحلها لك، أما هذه الألغاز ما أعرفها. قال إذن أنت ما عندك علم. وكان هكذا ألغاز قد حفظها، تلغيزات العلماء واردة، وليس كل يحسن التلغيز وإجابة الألغاز. فهذا العلم علم ألغاز، الذي يقول قال علي ورد علي. علي عالم من علماء المسلمين لا ننكر، لكن هذه التلغيزات عنه غير واردة. ما كان من علم علي بن أبي طالب قد سطر في كتبنا بأصح الأسانيد، كما سطر علم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وعلم أبي هريرة وعلم عائشة وعلم معاوية وعلم عبد الله بن عمر وعلم عبد الله بن عمرو وعلم عبد الله بن عباس وبقية الصحابة. نحن سعادتنا في حدثنا وأخبرنا، والجهال يرتاحون بالبلاغات، ويرتاحون بالمنقطعات، ويرتاحون بالمعضلات. أما أهل السنة هذا ما وإن نقلوها أحيانا في بعض كتبهم لبيان ضعفه، قد تجد منقطعات في أبي داود، قد تجد معلقات في صحيح البخاري ضعيفة ينقلها لبيان ضعفها والرد عليها. بخلاف هؤلاء الذين إذا نقلوا هذه المعضلات والموضوعات والمنقطعات ينقلونها للاحتجاج، للاحتجاج. وهذا فرق كبير بين أهل السنة وبين غيرهم. فإذا رأيتم المكر الكبار لهذه الدعوة اعلموا أنه مكر على حدثنا وأخبرنا. هذا علم أعياهم وأرقهم وأتعبهم وزلزل عروشهم، وإلا والله ما عندنا شيء، لا عندنا تفجير ولا تكفير ولا منافسة على كراسي ولا مزاحمة على أموال ولا شيء. لكن هذه المسألة هي من علم فقد علم، ومن لم يعلم فليعلم. وإذا وجدت من يقول أنتم مصدر للقاعدة، أنتم مصدر لداعش، هذا من المغالطات فقط، من المغالطات التي تنفق على المساكين. وأما أهل العلم لا تنفق عليهم هذه المغالطات. ونعود إلى درسنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، انظر، في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أخرجه البخاري وهو أيضا عند مسلم، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا الحسن بن الربيع قال أخبرنا ابن إدريس عن ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة رضي الله عنه أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا، انظر، عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا، مع أن الزهري قد سمع من هذا ومن هذا، لكن لوجود هذا التشكك عنده لم يجزم بواحد منهما. هذا مثل هذا التردد يدل على الأمانة العلمية عند أهل الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمع عمرو بن الشريد سمع برافع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه. خرجه البخاري وهو عند النسائي بن ماجه وأحمد، يعني بالقرب والمجاورة، أحق بالشيء الذي يكون قريب منه ومجاور له. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض. خرجه الترمذي وأحمد، منقطع بين سمرة، بين الحسن وسمرة. والناس في الحسن عن سمرة ثلاثة أقسام: منهم من أثبت السماع مطلقا، ومنهم من نفاه مطلقا، ومنهم من قال سمع منه حديث العقيقة ولم يسمع غيره. والسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا هشيم قال أنبأنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي، يعني بهذا القيد، إذا كان طريقهما واحدا، أما إذا كان لكل طريقه فلا حرج أن يبيع أو يشتري. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.